أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من متابعاتنا لغزة وأحداث غزة وحرب غزة 2023. في القاهرة السبت كان هناك قمة السلام، قمة السلام والعديد من زعماء العالم ومن وزراء خارجيتها، والقمة تتعلق بغزة، لكن لم تنتهي القمة ببيان محدد. كانت المواقف حتى في الجلسة الافتتاحية واضحة من دول مثل اليونان وإيطاليا وغيرها، توضح وتؤكد على مسألة إدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس فيما حدث يوم 7 أكتوبر ضد الإسرائيليين، وبين التركيز على الجانب العربي المشارك في مسألة ضرورة وقف إطلاق النار، في مسألة توصيل المساعدات فورا ووقف استهداف المدنيين، باعتبار أن المدنيين يجب ألا يكون هناك تفرقة بين مدني عربي أو فلسطيني ومدني إسرائيلي، كما أوضح ذلك أيضا في كلماته العاهل الأردني الملك عبد الله. أتحدث عن هل من حلول، هل من مخرج من هذه الأزمة، خصوصا التركيز على الدور المصري باعتبار أن لديها البوابة، بوابة فرح، ولديها الحدود 12 كيلومتر مع قطاع غزة، وكيف يمكن أن توصل المساعدات إذا كانت إسرائيل تقوم بقصف أي مساعدات أو أي دخول إليها بدون موافقتها. هل من حلول دون أن تتورط مصر في حرب أخرى مع إسرائيل؟ في الواقع لفت انتباهي في شهر مايو الماضي وقبل هذه الأحداث مقالان كتبهما في موقع مصر 360 السفير المصري السابق أيمن زين الدين، يتحدث فيه عن أن مصر يجب أن تتحول من الدفاع إلى الهجوم في علاقتها مع إسرائيل، في ضوء أننا نتعامل مع حكومة متطرفة للغاية، ويوضح أن هذا الأسلوب يمكن أن يتم دون انتهاكات لاتفاقيات كامب ديفيد، دون انتهاك لأي شيء، دون أن تخسر مصر علاقاتها الدولية، فكيف السبيل؟ الآن مرة أخرى نحتاج إلى أن نسمع هل من سبيل لتفعيل الدبلوماسية المصرية بشكل يختلف عما هو الحال الآن عن الموقف الدفاعي وانتظار موافقة إسرائيل عبر وساطة أمريكا أن ننقذ الفلسطينيين والمدنيين الأبرياء هناك. أرحب في هذه الحلقة بضيفي من القاهرة السفير أيمن زين الدين، مرحبا بك.
أهلا أستاذ حافظ.
أعتقد آخر موقع لك كان سفير في إسبانيا حتى 2014.
صحيح.
لنبدأ أولا بقمة السلام، ما يعني لا أدري لماذا اختيار كلمة قمة السلام لها، وهل كانت مفاجأة ألا يكون هناك بيان مشترك طالما أن ليست قمة عربية حتى يكون الموقف العربي واضح، ولا هي قمة دولية تم الاتفاق على مخرجاتها؟ في رأيك ما المشكلة؟
أولا تحياتي وتقديري الشديد للعمل اللي بتقوم به من مكانك، وبترجعنا لذكريات من واشنطن سنين طويلة، ويعني أتمنى أنك تستمر في هذا. إجابة على سؤالك، من غير شك أنه حدوث أمر كالذي نشهده في غزة حاليا، واللي هي أقرب نقطة لمصر، ومصر بتكون أكتر دولة تأثراً بما يجري فيها، يستدعي من مصر التحرك. مستحيل مصر تشوف ده ويبقى شاغلها الوحيد أمور صغيرة تفصيلية، ترتيبات أمنية على خط الحدود. لابد أن مصر تنشغل بما هو أكثر من ذلك لمصلحتها وبحكم مسؤوليتها. فالدعوة للقمة دي كان شكل من أشكال التصرف الطبيعي اللي الحكومة المصرية لابد أنها تعمله لمحاولة التعامل مع الأزمة والخروج منها. مشاركة الدول الواسعة الحقيقة، يعني عدد كبير من الدول شاركت، دليل على نمرة واحد انه ادراك لقيمة مصر، ولما مصر توجه دعوة الناس بتستمع لها، كمان ادراك لخطورة الازمة وان مطلوب يكون فيه تحرك دبلوماسي، وربما لا استبعد على البعض على الاقل الرغبة في ان هم يكونوا متواجدين لضبط ايقاع ما سيصدر عن القمة لكي لا يبتعد كثيرا عما يتصورونه إيه المسار السليم أو المسار السليم من وجهة نظر مصالحهم. الحقيقة ده شيء، وما حدث في القمة وما نتج عنها شيء تاني. أعتقد طبعا أنه كان في خيبة أمل شديدة أن القمة ما خرجتش بنتيجة، ويكفيني في ذلك الإشارة إلى النبرة اللي فيها قدر من الأسف في البيان اللي صدر عن رئاسة الجمهورية في مصر، أنه يبدو فيه أن مصر كانت تتمنى أن القمة يخرج عنها أكثر من مجرد لقاء لطرح كل دولة طرح ما لديها من مواقف ونخرج كما دخلنا. فبالتأكيد في خيبة أمل، وأعتقد أنه ده جزء منه ناتج عن الشقة واسعة جدا في المواقف بين الأطراف، تحديدا زي ما أنت تفضلت ما بين الدول الغربية من ناحية وما بين الدول العربية من ناحية تانية وبعض دول العالم الثالث اللي تحمل نفس وجهة نظرنا، المسافة واسعة. إنما كمان ده كله بيطرح تساؤل، إحنا خدنا الخطوة دي هل كنا متوقعين ده ولا اتفاجئنا بيه؟ ده سؤال أنا ما عنديش إجابة عنه.
هل أيضا كان في توقع إنه الرئيس بايدن يشارك حين تم التفكير فيها، حين جاء بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وبدأ التسريب كلام على إنه بايدن سيشارك في مصر في يوم السبت وسيأتي، ثم تحرك الوضع إلى تعالوا لي على الأردن، ثم مع ضرب قصف المستشفى لم تعد الظروف تسمح؟
طبعا أنا ما عنديش المعلومة أكتر من التسريبات اللي سمعناها، لأن أعتقد أنه مثل هذه الأمور بيتم تداولها في دوائر صغيرة جدا. وأعتقد أنه الإدارة الأمريكية حتى لو كانت في لحظة فكرت في الفكرة دي، أدركت بسرعة أنه فرص خروج القمة بنتائج تتفق مع اللي أمريكا شايفاه، واللي هو بوضوح منح إسرائيل الغطاء الكافي أنها تعمل مع تبرات الولايات المتحدة دفاع عن النفس. تصورها أن القمة تخرج بنتائج تسير في نفس الاتجاه ضعيفة جدا، ففضلت أن الأمور تقتصر على اللي اقترحوه القمة الرباعية اللي زي ما أنت بتقول نصفت مع المستشفى المعمداني.
هل كان واجب مصر تعمل نفس الموضوع، أنه كما ألغيت الأحداث تطورت بشكل لم يعد يحتمل أي تقارب في وجهات النظر الأوروبية الغربية مع العربية، أنه كما ألغيت عمان يجب أن تلغى القاهرة؟
شو أستاذ حافظ، أنت الحقيقة بتطرح سؤال يثير شجون، يعني لا أنت ولا مستمعينك يعني تحبوا تخشوا في أدق دقائق تفاصيل عمل دبلوماسي، لكن عادة الطرح مبادرة دبلوماسية فريدة ونادرة وحساسة في لحظة زي دي يعني له تقاليد وله قواعد، لابد انه يسبق الاعلان عنها حد ادنى من التشاور مع عدد من الدول المهمة للتأكد ان الخطوة دي ستلقى الترحيب المطلوب، ان التوجه اللي مصر عايزاه، لانه هدف مصر ايه قبل ما حتى ادعو لقمة، لازم ابقى محدد هدفي. هل انا حامل لقاء يعني مجرد انه بيوجه رساله كده انسانيه لوجوب البحث عن السلام، ولا هي لتوحيد مواقف ما بين المشاركين؟ هل دول مشاركين ممكن تتوحد مواقفهم؟ هل هي هتبقى تشهد عمليه تفاوض على طب هنعمل ايه في دخول المساعدات، طب هنعمل ايه لوقف اطلاق النار، طب ولتسليم الاسرى من والمسجونين من الجانبين؟ كل واحده من دول تحتاج لقدر من الاعداد لوضوح رؤيه مسبق حتى قبل طرحها، ثم جهد شديد الكثافة. احنا مش في لحظة عادية، مش بندعو القمة دورية لتنظيم دولي مستقر، احنا دي قمة أزمة، ونختار مين اللي ندعوه ازاي، وازاي نتحرك لكسب الناس لوجهة نظرنا، لتطوير أفكارنا لضمان انها تحظى. يعني شعوري كده ان احنا اتحركنا بدافع القلق والانزعاج والرغبة في ان احنا نعمل حاجة، لكن ما شفتش انا على الاقل، وربما يعني يكون خفي عني تحركات مهمة، ما شفتش تحركات توصل للنتيجة، لكن النتيجة بتقول إنه لا، ما حصلش، ما خرجتش القمة بما كان يؤمل منها. وزي ما قلنا، حتى بيان الرئاسة المصرية كان فيه شيء من التعبير عن الاستياء كده، المنطوي الضمني.
هل على حتى لو اقتصرت على المستوى العربي أيضا هناك اختلاف وجهات النظر، خصوصا الموقف الإماراتي الذي حرص رئيس الإمارات أن يحضره وهو قريب جدا من الموقف الأمريكي والإسرائيلي؟
طبعا أنا لو أنا كنت بعمل خطة للتحرك مصري، كنت هحط في البداية لقاء عربي، قمة عربية يفضل، لأن دي حيث تتخذ القرارات في عالمنا العربي، مش في غيرها يعني، قمة عربية للوصول لموقف مشترك. وعارف كلامك يقول طبعا أن الموقف العربي ما هوش موحد، وبالتالي الموقف المشترك مش هيكون هو الموقف اللي ربما مصر تتمناه، لكن بالتأكيد أي موقف مشترك نقدر نوصل له هيكون أفضل من أن الأمور كده مبعثرة. وربما النقاش بيننا كدول عربية يدي ثقل أكتر لتحرك أي منا للسعي للخروج من الأزمة. وأنا متأكد أن حتى لو الإمارات عندها موقف سلبي من اللي عملته حركة حماس، أكيد هي مش يعني لا تشعر بأهمية وقف اللي بيحصل في غزة دلوقتي، ولا طبعا السعي للتوصل لتسوية، لأنه في النهاية مهما كانت هذه الأزمة ما هي إلا تفصيلة في القضية الأكبر اللي هي القضية الفلسطينية.
هل تعتقد أنه السعودية تشعر بأنها بأن ما تم هو يستهدفها أيضا، وليس فقط يستهدف إسرائيل، يستهدف جهودها الدبلوماسية والسياسية؟
أنا يعني مش هحاول طبعا أخمن دولة زي السعودية قدرت الأمور إزاي، لكن ما فيش شك أنه ناس كتيرة استنتجت أنه العملية دي أحد بواعثها كانت إيقاف أو إبطاء قطار التطبيع العربي الإسرائيلي. وربما يكون هو كان كده فعلا، ما هيش تفسير تآمري للي حصل. ربما يكون ان الفلسطينيين او حركه حماس، واللي الحقيقه لازم الواحد يقول انه في احيان كتير تصرفات حركه حماس كانت بتبقى محل خلاف جوه المجتمع الفلسطيني، اعتقد انه اللي حصل المره دي برغم ما شابه من امور قد ينتقدها البعض لاعتبارات انسانيه وغيرها، يعني يحظى على مستوى الاستراتيجي بتأييد ما شفتوش من زمان، سواء في على المستوى الفلسطيني أو حتى على مستوى العالم العربي، إنه جزء منها شعور الفلسطينيين سواء اللي عملوها أو اللي أيدوها، إنه قطار التطبيع ما هو إلا جزء من حركة واسعة لطي صفحة القضية الفلسطينية والانتقال إلى ما بعدها. وده أمر أي فلسطيني مخلص لقضيته لابد إنه يسعى لإيقافه. كنا ننتقدهم لو عملوا حاجة ضد المملكة أو كده، واعتبر يعني إيه زي ما كان في وقت من الأوقات استهداف الأشقاء لبعضهم البعض وسيلتهم لتحقيق أهدافهم السياسية. ما اللي حصل ما كانش موجه للمملكة، حتى لو كان موجه لأمر أو أحد نتائجه أمر يتعلق بالمملكة. أعتقد أن الفلسطينيين كان شاغلهم الأكبر هو أنه حاجات كتيرة بتعني طي صفحة قضيتهم، إن هم خلاص أصبحوا مشكلة أثرية لا يملك أصحابها من القوة ما يمكنهم من فرضها، وبالتالي خلينا نشوف بقى الأمور التالية. بهذا التفسير أنا أقدر أشوف أنها أثرت على التطبيع السعودي.
لو تحولنا إلى رؤيتك التي وضعت كما ذكرت في المقدمة من مايو الماضي، يعني لا علاقة لها بهذا، وإذا بهذه الأحداث تعيدنا مرة أخرى للحديث عن أنه في رأيك أن السياسة الخارجية المصرية بالذات مع إسرائيل يجب أن تتغير، وحين تتغير لا نقصد بهذا لا انتهاك للقانون الدولي أو لكامب ديفيد، ولا نحن نريد أن ندخل في حرب، كيف تتدخل وتكون هجومي مع شخص متهور على الجانب الآخر؟
تمام. الحقيقة مش من أي أسباب رضاية عن نفسي إنه المقالات دي كانت رسالة فيها فيها قدر من التحذير ان احنا داخلين على مزيد من الاضطراب، وان الاضطراب ده هيمس مصر، وانه ربما يكون كان في فرصه، وغالبا عمر التاريخ ما بيقول انه الفرص لها اخر يعني، انما وقتها كانت فرصه ربما افضل من اللحظه دي لاستباق هذا الاضطراب والتدهور بمراجعه المعادله، انه معادله عمليه السلام لنقل اللي بدات من مؤتمر مدريد سنه 91 حتى انهارت عمليا سنه 2001 بانتقال الحكم في اسرائيل وامريكا لحكومات مضاده للتسويه، واستمرار ابتعاد هذا الهدف اللي حوله الى حلم ثم الى ما ربما يصفه البعض بانه سراب، ده كان شعوري ان احنا مصر محتاجه تغير عده الادوات، التول بوكس بتاعها، تغير السوفت وير. ما ينفعش نفضل شغالين على ان في عمليه سلام احنا مستنيين لحد ما يجي الظروف المناسبه للانتقال لها، وهي خلاص بتنتهي، ما فيش عمليه سلام. ما اسرائيل ما مش معتبره ان في عمليه سلام، ولا ان هدف الدولتين هيتحقق. المجتمع الدولي كل ما تحصل حاجه يقول لابد الا نتنازل عن حل الدولتين، كما لو كان ان ده في حد ذاته ابقاء على الـ على الـ على الهدف، لكن من الناحيه العمليه ما كانت خلاص بتتوارى. فلذلك انا حاولت اكتب في المقالات دي اقول انه مصر في مساحه لا باس بها بين المواجهه والصدام والحرب وبين السلام الودي، وانه اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل واتفاقيه كامب ديفيد لا تقيد مصر الا في حدود معينه، ما بعد هذه الحدود الدول من حقها تتحرك. اسرائيل بتتحرك، ما بتراعيش مصر في كل تفصيله من تحركاتها،
ومن يعني بما في ذلك متهد. انك سحب السفير، رغم انه يعني البعض بيرى انه هذا ليس مجدي، لكن سحب سفير واستعاده سفير او غيرها او طرد سفير لا تعني انك بتنتهك اتفاقيه.
على قد ما هي خطوات رمزيه، هي اتعملت قبل كده يعني في ظل اتفاقيه السلام اتعملت على الاقل مرتين كبار يعني، ولم يحل ده دون استمرار معاهده السلام، ولم يعتبر باي مقياس انتهاك.
انما اللي انا بتكلم اي ظروف فيه، لو اي ظروف عفوا عن قطع، اي ظروف حصل فيها هذا
غزو لبنان واستمرت لحد ما توصلنا الى اتفاق التحكيم في طابة لو تذكر يعني في النص الاولاني من
82 يعني بدا من 82 لغايه نهايه
82 التحكيم لحد ما قبلت اسرائيل بالتحكيم. اعتقد انه بعد ما قبلت وبدات عمليه التحكيم رجع السفير. والمره الثانيه حصل فيها عدوان اسرائيلي شديد،
لكن حدثت يعني انه
ما حدثت
بشكل رسمي، وليس يعني انه ما حدش يعرف الا الناس الدبلوماسيين فقط يعني.
لا لا لا، علني ورسمي، وتدخلت الولايات المتحده وساعت لانهاء الازمه لحد ما انتهت في الحالتين يعني. فانما اللي انا بقصده لما بقول ان مصر تاخد جانب اكثر مبادره اكثر هجوميه بالمعنى الدبلوماسي والسياسي دون انتهاك المعاهدات ودون الخروج عنها، اقصد حاجه اكبر من كده. اقصد انه لابد ان مصر تضع هذه القضيه مره تانية في قلب اولويات سياستها الخارجيه، وما نعتبر ان موضوع عمليه السلام ده كان مرحله طويت، وان احنا ان الاوان ان احنا نتحرك بمقتضيات الواقع زي ما اصبح الان. ادي عندنا حكومه اسرائيليه لها الموقف ده، عندنا مجتمع دولي ده موقفه، ده الواقع العربي شكله كده، وندرك ان احنا قدامنا جبل عالي ولا مفر امامنا من ان احنا نصعده بكل ما في ذلك من صعوبه، مش لان احنا دوله غاويه وجع قلب، او ان انا بقترح ان احنا نوجع قلبنا برغم كل التحديات اللي بنواجهها، لكن لان ما لم يحدث ذلك هنواجه بمواقف اكثر صعوبه تتحدانا بشكل اكبر من موقف ومن نقطه بدايه اسوأ من ده، وهنلاقي نفسنا مضطرين بقى نسعى لدي كده يعني. هنكون حلنا مهدود اكتر، والتحدي اللي قدامنا اصعب، زي ما لو كنا تحركنا في الوقت اللي انا كنت بكتب مقالاتي فيه قبل الازمه دي يمكن كان هيبقى صعب، بس بالمقارنه بدلوقتي لا، احنا في حفره اعمق والجبل اللي قدامنا اشد انحدارا وقسوه، لكن البديل هو ان احنا نستنى لحد ما نلاقي نفسنا حتى لو إسرائيل ما قررتش تطرد أهل غزة إلى مصر، هي هتعمل منطقة عازلة وتقفل غزة وتقول مصر هي اللي تتحمل مسؤوليتها، ومصر يبقى قدامها خيار من اتنين، يا إما تقول لا إحنا مش هنتحمل مسؤوليته ونسيب 2 مليون إنسان عربي أو إنسان حتى إنسان بغض النظر عن على حدودنا بيواجه كل هذه القسوة ونسكت، أو نلاقي نفسنا مضطرين نتحمل المسؤولية ونشيل عن إسرائيل عبء أمنها زي ما هي بتخطط. ففي كل الأحوال هنلاقي نفسنا مضطرين نواجه هذا، ربما يكون أفضل إن احنا نبادر بدل ما نستنى لحد ما هو يجي لنا.
طب ونحن في الحفرة يعني والحفرة كيف الخروج؟ يعني هل أنت عارف أنك هتبعت قافلات إغاثة هتم قصفها، في أنباء حتى عن جنود قتلوا في قصف إسرائيلي؟
يعني طبعا المعلومات دي لو صحت هتبقى مزعجة جدا جدا يعني، لكن إيه المخرج؟ إحنا قدام موقف في غاية في الصعوبة والتعقيد، وحتى لو حطينا المسؤولية عنه طبعا على أطراف تانية، إحنا إلى حد ما مسؤولين عن جزء يخصنا فيها، إن إحنا ادينا الانطباع للآخرين إن إحنا في مساحة تسامح مع حاجات من دي، انه ربما تلاقي كتابات في اسرائيل وفي امريكا بتقول انه مصر برغم كل ما تقوله عندها ارتياح ورضا للقضاء على حماس، لانه حاجات من نوع ده.
لانهم اخوان مسلمين
كلام يعني اللي يعرف عمل النظام المصري، واهم من ده اللي عنده وعي بالأمن القومي ومصالح العليا المصرية يدرك إنه مفيش حاجة اسمها كده، وإن عندنا مشاكل مع قوة كتيرة تانية، مش حماس أولهم ولا هي آخرهم، لكن عارفين إزاي ندير أمورنا ونحافظ على مصالحنا، وكمان نكون واقفين في موقف أخلاقيا متماسك، لأن الدول برضو بتحسب باتزانها الأخلاقي، مش بس بحسابات المصالح الضيقة. فلا طبعا إحنا بنواجه موقف صعب للغاية، لكن أول لحظة لاختبار صلابة هذا الموقف هو التعامل مع المسألة دي، إزاي ننجح في إن احنا نقوي الموقف العربي، إزاي ننجح في مخبة الإعلام العالمي. يعني أنا أتمنى إن أنا أشوف كل يوم في قنوات العالم الألماني والأمريكي والبريطاني والفرنساوي متحدثين سواء من باسم الحكومة المصرية أو يعبروا جيدا عن مصالح مصر، يكونوا موجودين يشرحوا ويتكلموا على، مش ندافع عن نفسنا عشان مش عايزين الناس تخش عندنا، ده يعني بيصغرنا. لو مشكلة مصر الوحيدة مش عايزين الفلسطينيين يجوا عندنا، مش هو مصر أكبر من كده، ده جزء ما فيهوش يعني تهاون، لكن ده جزء الصورة الأكبر إن احنا دولة كبرى في المنطقة، علينا مسؤوليات ولنا رؤيتنا، ومن ضمنها إن ما ينفعش إسرائيل تتحول إلى قوة مهيمنة تفعل ما يحلو لها، تنتهك ما يحلو لها، واحنا بنحاول بس نضمن بس ندخل عربيات المساعدات رغم أهمية ده طبعا.
هل الأشياء اللي وضعتها في مقالك، يمكن أوضع بعضها، حضرتك أوضعت التركيز على الوجه غير الشرعي وغير الإنساني غير القانوني لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، إيضاح أن الموقف السلبي من المجتمع الدولي والذي يشارك في المسؤولية بقبوله الاستمرار أنه غير مقبول، دعوة شركاء إسرائيل إلى مراجعة برامج التعاون العسكري والتسليحي معها. أتوقف عند الثلاث نقاط دي، ممكن توضيح أكتر على الأقل الآن ربما تجاوزتهم الأحداث.
هو طبعا يعني مفيش حاجة تجاوزت الأحداث تماما، لكن بالتأكيد لما كنا في لحظة بنتكلم على تصرفات إسرائيلية باستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين، كنا في موقف ربما أفضل نسبيا من لما بيتقال إن ده هو رد إسرائيلي على عدوان على مدنيينها وبالتالي هي بتدافع عن نفسها. طبعا موقف اختلف، لكن ما انتهاش، ولازم نرجع الناس للخطيئة الأولى، زي ما بيقول الخطيئة الأولى هي وجود احتلال، ولازم نوضح للناس إنه الفلسطينيين مش بيعملوا العمليات دي كنوع من الابتزاز للأطراف الأخرى عشان يحققوا مكاسب. الفلسطينيين ما عملوش الإجراءات العنيفة دي إلا لما تأكدوا يقينا إن كل الطرق الأخرى أغلقت، مش عشان يحسنوا مركزهم التفاوضي، مش عشان يبتزوا ويحققوا مكاسب، أنا كنت عايز أسأل أي واحد من اللي بيقولوا إن الإسرائيل الفلسطينيين أخطأوا وربما يكون هو حقه يبقى ده رأيه، إيه اللي أنت كنت بتقترحه عليهم؟ إيه البديل اللي قدامهم غير إن هم يقبلوا إن هم يعني يندثروا كشعب وأمة، وإن تبقى المشكلة بس مشكلة بني آدمين نشوف لهم حتة يقعدوا فيها في خيام ومخيمات ولا ما إلى ذلك. فده نمرة واحد، إن إحنا نحط مسألة الشرعية والمشروعية بوضوح في قلب حديثنا عن سياسات إسرائيل، وإنه ده طول ما إسرائيل ما بتعملش التزاماتها القانونية هي دولة ناقصة الشرعية. النقطة الثانية أنا مش الدول المجتمع الدولي بيتحمل قدر من المسؤولية عن ده، اولا لان احنا في مجتمع دولي يحكمه قانون دولي، والقانون الدولي ملوش شرطه ينده لها تنفذ القرارات، ولكن المجتمع الدولي هو المسؤول بدوله عن تنفيذه. فين هنعمل ايه؟ يلا نقعد نشوف هنعمل ايه لتنفيذ القرارات اللي صدرت عن الامم المتحده، قرارات ملزمه صدرت عن الامم المتحده في القضيه الفلسطينيه.
ومراجعه برامج التسلح او التسليح العسكري،
برامج التسلح لازم نتكلم بصراحه، احنا ليه بنتكسف من طرح موضوع إسرائيل؟ لا تحرج أبدا من طرحه، إسرائيل بدون أي يعني توقف تناقش كل صفقات السلاح اللي بتعملها الدول العربية مع الدول الغربية بدون توقف، بدون حرج وبدون خجل. ما حدش من الدول العربية راح قال ألمانيا ليه الغواصات دي، ولا راح قال لأمريكا مش متأكدين أنكم قراركم، ونناقش ونشرح ونعمل حملات في حدود ما يمكنه في الواقع. الواقع دلوقتي واقع صعب، لكن انت بتبني وطريق بطبقه بتقوم على طبقه وخطوه بتؤدي الى خطوه، انما قبول الامر الواقع ان احنا يعني كتر خير الدنيا لو هم يعني يدونا سلاح، لكن احنا ما نقدرش نفتح بقنا في انتوا بتسلحوا اسرائيل. يعني اعتقد والحاجه الاهم ربما ذكرتها في المقال ان في مناخ مختلف في الرأي العام في الدول الغربية. مش بقول انه خلاص الرأي العام بقى مناصر لحقوق الشعب الفلسطيني، لكن في واقع انا من 20 سنة ما كنتش شايفه لما كنت
في موضوع السلاح النووي الاسرائيلي، بينما ايران مطلوب من كل الدول العربية ان تجلب اي محاولة رغم انه لم تصل بعد، هل حصل شيء؟ يعني
الحقيقة
قالوا ان موقف مصر رفعته من اجندتها لم يعد مطروحا، وكانه جزء من النضج، يعني بانه يعني موضوع مفروغ منه.
انا اعتقد انه ده يعني ايه توصيف مغرض للموقف المصري، لانه برضو صحيح في اوقات الحكومه المصريه بتهدي اللعب، بتبقى عندها اولويات تانية، حسابات متعلقه بازماتها الداخليه الاقتصاديه اي حاجه، تقوم تقرر انها تقلل من الدول. لكن مصر لم تتوقف بالمرة عن إثارة البرنامج النووي الإسرائيلي أو المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. لكن أنت بتقول نقطة ربما تذكر أنت في المقالات اللي أشرت لها، قلت أن لابد مصر تعيد طرح المسألة دي بمنتهى القوة والحزم. ليه؟ مش بس علشان نبقى نرزل على إسرائيل ولا نحرجها، عدم التوازن الاستراتيجي اللي حاصل في المنطقة ده بيأذي مصر أذى ضخم، مش بس أمني إنما مكانتنا في المنطقة، مكانتنا في العالم، حتى مصالحنا الاقتصادية محطوطة في مستوى أدنى مما نستحق وما يمكن بسبب اختلال هائل في التوازن الاستراتيجي في المنطقة. كلمة مين اللي تسمع؟ كلمة مين اللي تخشى؟ مصالح مين اللي يحذر عليها؟ دي حاجة مفيش قوة في العالم مدركة لمكانتها في منطقتها بتتهاون في الملفات دي، ما هي الهند ولا باكستان ولا البرازيل ولا الأرجنتين وقت ما كانت دي قضية هناك، ولا في شرق آسيا. كل دول بتاخد الموضوعات دي بمنتهى الجدية، ده مش طرف دبلوماسيين مش مدركين لا، دي أسعار العيش في مصر هي الحلقة الأخيرة من سلسلة بدايتها مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.
هل يعني في مقالك وأيضا في المقترحات بتجد أنه المراهنة فقط على السلطة الفلسطينية في رام الله ومنظمة التحرير، يجب ألا يكون هناك التعامل مع الفلسطينيين بجبهة وطنية أكبر، وألا نتعامل معها كما تتعامل أوروبا مع الفلسطينيين، هل تتوقع انه القمه قمه السلام في مصر كان واجب يكون فيها شخصيات فلسطينيه على الاقل مستقله الى جانب ابو مازن، باعتبار ان السلطه فقدت يعني مشروعيتها او مكانتها او مصداقيتها امام المواطن الفلسطيني نفسه الذي تظاهر فقمعته على ما يحدث في غزه؟
طبعا انا عارف انه اداره مثل هذه الامور يعني يستدعي قدر كبير من الحذر والحكمه. بالتأكيد مصر كانت أكثر وأقرب من احتضنوا تطورات الحركة الوطنية الفلسطينية من وقت تأسيس منظمة التحرير ثم تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكل منهما أسس واحتضنته مصر ودعمته وكان لها إسهامها الطبيعي في نجاحهم، لأنه ده كان تعبير عن متطلبات اللحظة. حركة منظمة التحرير الفلسطينية كانت في لحظة الصراع، السياسة السلطة الوطنية الفلسطينية كانت في لحظة محاولة التوصل لتسوية سلمية وحل الدولتين. أعتقد أنه الواقع دلوقتي لا هو واقع منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها القديم ولا هو واقع السلطة الوطنية بشكلها اللي ارتبط بأصله بما تحمله من مسؤوليات على الشعب الفلسطيني، يعني مسؤوليات ظالمة بدون ما تديله أي حاجة، وبالعكس بتهدم مصداقية وبتاكل من حتى وطنية الحركة الوطنية الفلسطينية. فأعتقد أنه ده واحدة من واجبات مصر ومسؤولياتها، اللي لسبب ما اعتبرنا أنه بما أن في عملية سلام هيجي يوم ونرجع لها إن شاء الله بعد عمر طويل فنبقى نشوف القضية. لا، دي لحظة تستدعي من مصر بمنتهى الاهتمام والجدية تتكلم مع القوى الفلسطينية. هل بقى نبادر بدعوة أطراف فلسطينية أخرى في مؤتمر؟ أعتقد أنه ده ممكن يكون مش, مش, مش عملي، لكن لابد أنه الفكرة اللي أنت بتشير لها واللي أنا شخصيا مقتنع بها لابد من بدء العمل عليها فورا وبمنتهى الجدية، وعندنا كفاءات في المؤسسات المصرية مؤهلة تماما لهذا الدور.
لو جئت إلى توصية أخرى أنت وضحتها، وكل هذا سأضعه تحت في الوصف لمقابلتنا لمن يريد أن يرجع إلى هذه المقالات، وخصوصا هذا المقال عن الخارج عن السياسة الخارجية المصرية وأهمية تفعيلها تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، موضوع أن مصر يجب أن تتعامل وتفتح الباب مع الشخصيات الإسرائيلية واليهودية المعارضة والمعادية حتى إن صح التعبير لما تفعله حكومة نتنياهو والليكود بائتلافه المتطرف، هل يمكن أن يتم ذلك دون أن تخشى أن يرد عليك ويستضيف لك معارض مصري؟
يعني الحقيقة أنه المعارضين المصريين بيستضافوا برضه، إنما أنا شخصيا رأيي أنه طبعا لابد المعارضين المصريين يكون لهم فرصتهم التامة، مش بس من يستضافوا في الإعلام العالمي إنما قبل ده كله في إعلامهم الوطني، وغياب المعارضة المصرية عن الإعلام الوطني حاجة ما هياش في مصلحة مصر، هي ضد مصلحة مصر خلينا نقول، بس ده تفريع عن موضوعنا الرئيسي.
بمناسبة التفريع أيضا أعتقد إنه هذا ما حدث في المظاهرات الأخيرة، إنه الدولة حست إنها تحتاج إلى متظاهر لكي تذهب إلى صانع القرار الأمريكي وتقول له أنا انظروا أنا عندي شعب يرفض ما يحدث لأنها تساعده، مثلما أيضا استخدمها الرئيس السيسي في أن انظروا ماذا حدث لرابين والسادات من قتلهم، وهي إشارة أخرى إلى أنه إن لم يكن صندوق الانتخاب فربما أنا أخشى على نفسي.
يعني الحقيقة أحسنت في إثارة النقطة دي. مشاعر الرأي العام المصري اللي ظهرت في المظاهرات لكن ظهرت أوسع من قبل المظاهرات وبيدهشني أنا وربما يدهشك أنت أو ربما أنت يعني عندك الإحساس بمتابعة الأجيال الجديدة، أما تلاقي الشباب اللي في العشرينات من عمرها وربما حتى أصغر من كده عندهم هذا الارتباط بالقضية الفلسطينية اللي أنا كنت متخيل أنه إحنا جيلنا بقى هيحمل عصاه وهذه القضية ويرحل تاركا مجتمع ناسي خالص أن في حاجة اسمها، فتتبين لي أنه الناس دي تمسكها بالقضية أكبر من الأجيال بتاعتنا. وطبعا من غير شك الحكومة اللي تتحرك ولا يبدو لمن يتعامل معها إنها تعبر عن رأي عام بتكون في موقف أضعف بكتير من لما تكون واقف وراها رأي عام له رأي وهي بتعبر عن هذا الرأي. فمن غير شك ده في مصلحتنا. وإنما أنا حتى رأيي في حق المعارضة من الظهور في هذه القضية وفي غيرها من القضايا، إنما فيما يتعلق بإسرائيل وبالمؤسسات اليهودية في العالم، في طبعا مؤسسات يهودية وفي طائرات إسرائيلية معادية للقضية الفلسطينية وللعالم العربي والإسلامي، معادات كتير منها تصل بدون أي جدال لمرحلة العنصرية، لكن في نفس الوقت في ناس مواقفهم من الوضوح والشجاعة وأحيانا النبلة. أنا أعتبر أن اللي ياخد موقف مساند لقضية فيها تناقض مع أبناء قبيلته أيا كانت بقى قبيلته العرقية ولا الدينية، ده إنسان تخطى مراحل الموضوعية إلى قدر من النبل يعني. إنما ده موجود، وناس لها بقى صوت ومسموع ولهم وزن في الولايات المتحدة، في أوروبا، في جوه إسرائيل. ما ينفعش إن إحنا نسيب الناس دي ما نسمع لهمش، وربما حتى يعني ناخد منهم خيوط وأفكار إزاي نساعد على إنه المجتمع الإسرائيلي اللي انحرف إلى اليمين حتى وصل إلى أقصى درجات التطرف إزاي يرجع تاني يبقى مجتمع قابل إن إحنا نتفاهم معاه، خصوصا إنه لو استمرت إسرائيل بهذا التطرف والمجتمع الدولي بهذا الدعم، إحنا وقضيتنا الفلسطينية مصيرنا إلى صراع أبدي، صراع وأذى ودمار وقتل إلى الأبد.
الخط الأحمر بالنسبة لليبيا كان عند سرت، بالنسبة لمصر هل هو عند حدود رفح المصرية؟
هو ده برضو نقطة مهمة جدا، لا يجوز أن مصر خطها الأحمر يبقى في رفح، ولا حتى خان يونس ومدينة غزة وشمال القطاع. خط مصر الأحمر هو القضية الفلسطينية بكل أراضيها بكل أبنائها، حتى بما في ذلك اللي عايشين في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. وبرجع تاني أقول أنه ده مش، أنا بحب جدا أن مصر يبقى عندها موقف إنساني وأخلاقي، ودايما أتمنى أن بلدنا تبقى في طليعة الدول اللي محترمة القيم والمبادئ، لكن أنا بتكلم من ناحية المصلحة الوطنية وأمننا القومي. طول ما هذه القضية بدون حل أو حلها ميؤوس منه، طول ما أمننا ومصالحنا في خطر، وطول ما في هذا الاختلال في التوازن بين هيمنة وقوة إسرائيل والحرية المطلقة اللي بتتصرف فيها في المنطقة مقابل حذر وحسابات ضيقة شديدة يعني التقييد في حركتنا، طول ما إحنا مصالحنا اليومية، مصالح اليومية مش المصالح الكبيرة بتاعت الكلام الكبير يعني.
شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء في حلقة أخرى من متابعاتنا عن غزة من واشنطن، مع تحياتي حافظ المرسي.